منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، يعني ليس هناك استطاعة، ليس هناك خيار. فهذا يفيد أيضا فائدة، وهي إذا تعارض المحرم أو النهي مع الأمر أيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ النهي، اجتنبوه، ليس هناك خيار. أما الأمر استطاع، فأنت الآن تصادم معك نهي وأمر. الأمر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم قيده بالاستطاعة، أما النهي ليست هناك استطاعة، اجتناب كلي، إذن تقدم النهي، وهنا يسقط عني لأنني غير مستطيع في مصادمة النهي. عرفتم؟ هذه أيضا فائدة. وكم من الفوائد تخرج من الأحاديث، فوائد جمة. لهذا تجد العلماء لما يقرأوا الحديث الواحد تختلف أذهانهم، فعالم يستخرج فوائد جمة، أصولية، نحوية، لغوية، إلى آخره، وربما بعضهم لا يقف إلا على فائدة واحدة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إذن هذا أيضا فيه فائدة، أنه إذا تعارض أمر ونهي قدم النهي، هذا إذا تعارض وليس هناك جمع. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، بيّن ذلك بأن القدرة مناط التكليف، أليس كذلك؟ القدرة مناط التكليف، متى استطعت كلفت، متى لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عرفتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والذي لا تستطيعه ليس عليك حرج، وإذا نهيتكم عن شيء تجتنبوه، عن شيء نكرة في سياق النفي أو النهي، تفيد العموم، النكرة في سياق النهي تفيد العموم، يعني إذا نهيتكم عن أي شيء اجتنبوه، اجتنبوه، هذا واضح. وليس هذا أيضا فيه دليل للذين قالوا بأن المكروه ليس منهي عنه حقيقة؟ وأيضا لا أريد أن أخرج في الأصول حتى لا نضيع عليكم، أو لا نقول نضيع حتى لا نكثر عليكم، لأن هذه المسائل قد بحثناها، لأن هنا نقول فاجتنبوه كل بحسبه، إذا نهيتكم كل بحسبه، أو النهي هنا للتحريم، وأما الكراهة فإنه قد خير، والأرجح أن الترك، واضح؟ الترك في مقابل الفعل. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ثم قال وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، الإسلام بني على ركائز ودعائم خمس، على أركان خمس، ما هي؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه القاعدة الأصلية التي لا يقبل أي عمل إلا بها. من صلى وصام وحج وفعل جميع الأركان الأخرى إذا لم ينطق الشهادة ولم يحقق هذه الكلمة فإن هذه الأعمال لا تقبل. لهذا قلنا نحن كافر، وإن كان مخاطب بفروع الشريعة، لكن جميع الأعمال لا تقبل، هذا هو الأصل، وهو أصل الدخول في دائرة الإسلام. ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، وأن محمدا رسول الله، أن محمدا أي أشهد أنه لا رسول متبع إلا من؟ إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه نفي وإثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات، محمد رسول الله هذا خبر، ويراد منه ماذا؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أي وأشهد أنني متبع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيه ماذا؟ تحقيق التوحيد وتحقيق الاتباع، في هذه الكلمة لا إله إلا الله تحقيق لماذا؟ للتوحيد، أي لا أعبد ولا معبود عندي بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن محمد رسول الله أي لا أتبع ولا أقدم قول أي أحد على قول من؟ على قول النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ قال وإقام الصلاة، وبينا هذا الركن وتكلمنا عليه بالتفصيل، وإيتاء الزكاة أيضا هذا قد تكلمنا عليه بالتفصيل، وحج البيت، وحج البيت وصيام رمضان، الشاهد منه حج البيت وصيام رمضان، وهذا قد تكلمنا عليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى إلى هنا كل هذه الأحاديث تدل على وجوب الحج، أليس كذلك؟ أين وجوب العمرة؟ هذا الحديث. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها. من قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فليحل الحل كله، هذا أمر. بماذا؟ بالإحلال، والأمر بالإحلال أمر بالعمرة، أليس كذلك؟ لأن العمرة هي أن بعد أن يطوف ويسعى ويأتي بأعمالها يحل، أليس كذلك؟ فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال دلنا ذلك على وجوب العمرة. ما الدليل يؤكد ذلك؟ فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، وفي رواية تشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، فإن العمرة قد دخلت في الحج، فإذا دخلت في الحج أصبحت من الحج، إذن هي واجب. فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى بعد يومين ثلاثة إلى يوم القيامة، وهذا يعرف عند الأصوليين بأنه لا يجوز النسخ فيه، الذي يؤكد بمؤكدات لا يستطيع الإنسان أن ينسخ. لماذا؟ لأن هذا خبر، خبر، وكذلك هو يراد به الإنشاء. فهذا الخبر بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن العمرة، بأن العمرة داخلة في الحج إلى يوم القيامة، فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يقبل النسخ. عرفتم؟ ثم قال وعن الصبي ابن معبد قال أتيت عمر رضي الله عنه فقلت. من هذا الصبي ابن معبد؟ أتيت عمر رضي الله عنه فقلت له ماذا؟ يا أمير المؤمنين إني أسلمت، كان على غير ملة الإسلام، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. أين وجدهما؟ وجدهما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأهللت بهما. أين الشاهد؟ مكتوبين، والكتب الفرض. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب أي فرض. إذن المراد هنا بكتب فرض أي رأيتهما كما قال مكتوبين أي مفروضين علي. فقال عن العمرة والحج بأنهما فرض. ماذا قال له عمر؟ قال له كذب، العمرة ليست بواجبة فقط الحج، لا. فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فأقره عمر، أليس كذلك؟ فعمر أقره على ذلك، وعمر صحابي، وقول الصحابي حجة ما لم يخالف. والمسألة في خلاف، وسيأتي بحث هذه المسألة في مسألة ماذا؟ العمرة مع الحج أو التمتع. إذن بين المصنف هنا بأن العمرة واجبة. قلت هذه الأدلة التي ساقها المصنف دالة على وجوب الحج ولا خلاف فيه. في ماذا؟ في وجوب الحج، وهو مما أجمع العلماء عليه. هذا مما أجمع العلماء عليه. وكذلك العمرة، يعني في الأحاديث التي ساقها، واختلف العلماء في وجوبها. اختلف العلماء هل العمرة واجبة مرة في العمر أو ليست بواجبة؟ عرفتم؟ يعني رجل ما حج ولا اعتمر لكن يستطيع أن يذهب إلى العمرة، هل يجب عليه أن يذهب ويعتمر أو لا يجب؟ والراجح أنها واجبة مرة في العمر، أنها واجبة مرة في العمر كالحج. إذن العمرة واجبة. أما إذا فعلها مع الحج فإن وجوبها سقط عنه، لأن المراد أن يأتي بالعمرة، فإذا فعل مع الحج إذن هو أتى بالعمرة. وضح لكم؟ وأدلة وجوب العمرة ما ذكره المصنف كحديث ابن عباس وكذلك ما ذكره عن الطبي وهو واضح في الدلالة، أليس كذلك؟ طبعا ستأتي مسألة التمتع، سنبين هناك هذه المسألة. أيضا مما يدلك على وجوبها ما يأتي، أيضا مما يدل على وجوب العمرة ما يأتي. أولا عن عائشة قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ تقول يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، عليهن جهاد لا قتال فيه. إذن سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهاد. ما هو؟ قال الحج والعمرة، الحج والعمرة. والحديث رواه أحمد وهو حديث صحيح. راجع الإرواء رقم 81 و900. ووجه الدلالة منه، أين وجه الدلالة؟ جيد، استدلال جيد. هذا قياس جيد، تابع، أحسنت. هذا هو الدليل، أو هذا هو وجه الدلالة. ما هو وجه الدلالة منه؟ قوله صلى الله عليه وسلم عليهم، وعلى في الأصول واللغة بمعنى الوجوب، أليس كذلك؟ هذا بينا في الأصول. على معناها الحقيقي الوجوب والاستعلاء، أليس كذلك؟ وجه الدلالة منه قوله صلى الله عليه وسلم عليهن، فإذا قال عليك أن تطيع والديك، ما معنى عليك؟ يعني يجب عليك أن تطيع والديك، واضح؟ فعلى هنا بمعنى وجب عليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن، يعني يجب عليهن ماذا؟ الحج والعمرة. نعم. على الناس حج البيت. وأيضا أدلة كثيرة في السنة فيها مسألة علف، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في أصول الفقه في بيان الأمر. فهو ظاهر الوجوب لأن على من صيغ الوجوب، لأن على من صيغ الوجوب، واضح؟ كذلك شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالجهاد، والجهاد واجب، واضح؟ ولكن هذا الدليل قد تنازع فيه. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج، أي قول الله تعالى، أنا أقول قوله تعالى، ها؟ لا، قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أي افعلوهما تامين. والأمر بالإتمام أمر بهما، واضح؟ فيكون النص آمرا بهما، فيكون النص آمرا بهما، فدل على فريضة الحج والعمرة. لكن نوزع في هذا الاستدلال، هذا الدليل قد نوزع فيه، واضح؟ أنه لا يلزم من الأمر بالإتمام الأمر بالوجوب، هذا معروف تكلم فيه العلماء. وما ذكر من الأدلة، لكن أنا ذكرته من باب الفائدة لأن العلماء قد ذكروا أيضا، لكن هذا الاستدلال يعني فيه أخذ وعطاء، فيحتاج إلى بحث طويل حتى تنسف كلام المخالف في عدم الوجوب بهذه الآية، ولكن ما ذكرنا من الأدلة واضح في ذلك. لكن نوزع في هذا الاستدلال، وما ذكر من الأدلة يكفي في وجوبها، في وجوب ماذا؟ العمرة. ومن روي عنه وجوب العمرة عمر، وابن عباس، فإنه كان يقول، يعني ابن عباس، العمرة الحج الأصغر، العمرة الحج الأصغر. راجع ما صح من الآثار في المجلد الثاني في 50 و700، يعني هذا من باب ترجعوا إلى حتى ترون هذا الأثر. وكذلك مما روي عنه ذلك زيد بن ثابت، وابن عمر، نحن الآن نسوق من الصحابة، وابن عمر، فإنه كان يقول ليس من خلق الله إلا عليه حج وعمرة واجبتان. وهذا فيه دليل على أن الفرض والواجب بمعنى واحد، لأنه أطلق على الحج بأنه واجب، ويكفي ما سبق من الأدلة، واجبتان، لكن قد ينازع بأنه من باب التغليب للعمرة، وهذا على معروف اللغة، لكن ما نريد أن نخوض أيضا. قال ليس من خلق الله إلا عليه حج وعمرة واجبتان من استطاع إليه سبيلا، فمن زاد بعدها شيئا فهو خير وتطوع، فهو خير وتطوع. هذا ايضا فيه دليل على ان التطوع او النافلة او المستحب يطلق عليه تطوع، وكذلك يطلق عليه خير لانه سماه خير. اكتب اولا في المراجع في وقت اذنوا اذن.
راجع
ما صح من الآثار، هذا تكلمنا على أثر من ابن عمر، راجع ما صح من الآثار في المجلد الثاني في 49 و700. أما من كان دون الصحابة من قال بوجوبها قلنا، وكذلك ذهب إلى القول بوجوبها سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والثوري وإسحاق والشافعي في إحدى قوليه، وهو مذهب الحنابلة. إذا ما شاء الله لست بغريب، معك جملة كبيرة من العلماء، أليس كذلك؟ هؤلاء كلهم قالوا هذا. نحن نذكر هؤلاء العلماء، النصوص لا شك أنها دالة على ذلك، لكن نذكر العلماء حتى تتقوى بأقوالهم، لأن هؤلاء جهابلة وأقدامهم راسخة بخلاف المتأخر إلا من رحم الله. ونصره ابن حزم، أما ابن حزم فقد طال وجال، ارجعوا إليه فتجدوا كلامه الطويل. وابن قدامة وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. راجع المغني في المجلد الخامس في 13 واختيارات ابن قدامة الفقهية في المجلد الأول في 74 و500 والمحلى لابن حزم في المجلد الخامس في صاد 3 والموسوعة الفقهية في المجلد 30 في 14 و300. إذن القول الراجح بأن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، ولو فعلت مع الحج سقط الوجوب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حج الصبي والعبد. حج الصبي والعبد، انتبه، قال لا يجب الحج على الصبي والمجنون. لماذا؟ لقوله، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3. أي قلم هذا؟ قلم التكليف، واضح؟ رفع القلم يعني رفع قلم التكليف الذي يكلف الإنسان ويكتب ذاك الملك كل ما تفعله، كل ما يفعله الإنسان هو مكتوب عليه، فالقلم رفع عن هؤلاء. من هم؟ قال رفع القلم عن 3: عن المجنون حتى يفيق، المجنون حتى يرجع إلى عقله وصوابه. لماذا؟ لأن المجنون لا يعقل، أليس كذلك؟ والعقل إنما سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه من الوقوع في الأخطاء وفي المحرمات. العقل لماذا سمي العقل عقلا؟ لأنه يعقل صاحبه، يعني يربط صاحبه، لهذا سمي عقال الناقة عقال. لماذا؟ لأن الناقة تعقل بها، تربط بها، فلهذا العقل يربط صاحبه. فلهذا الذين يقعوا في المحرمات هؤلاء لا عقول لهم، أليس كذلك؟ لهذا الله سبحانه وتعالى تجد قد خاطب في أكثر من آية أصحاب من؟ أصحاب العقول. لماذا؟ لأنهم هم الذين يعقلون، وما يعقلها إلا من؟ إلا العالمون، واضح؟ ما يعقلها إلا العالم. إذن هذا يدل على أن الصغير المجنون رفع عنه القلم. وعن النائم، انتبهوا دائما تذكر الغاية حتى تفيد الغاية. يعني المجنون مرفوع عنه القلم ليس إلى أبد الأبد، لا، حتى يرجع إلى صوابه. وعن الناعم، لماذا؟ لأنه لا يدري ما يقول، وهو كالميت، لأن النوم يسمى بالموتى الصغرى، واضح؟ وعن النائم حتى يستيقظ، يعني إذا استيقظ لا بد أن يأتي بما عليه. وعن الصبي حتى يحتلم، حتى يصل درجة البلوغ. وهنا مسألة، انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النائم، فهل هذا يدل على أن النائم لا يجب عليه أن يقضي ما كان نائم كالمجنون وكالصغير؟ الجواب لا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث آخر وفي أحاديث أخرى، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أليس كذلك؟ فالصغير فالنائم والناسي ما تركه في حال نسيانه يؤمر به، بخلاف المجنون والصغير. وضح لكم البحث إذا خرج الوقت، أما إذا في الوقت فإن الصغير والمجنون يؤمران بأن يأتيا بالعبادة لأن الوقت لم يخرج. أما البحث إذا خرج الوقت فإن الصغير والمجنون لا يؤمر. من يؤمر؟ النائم. الصغير والمجنون لا يؤمران، إنما يؤمر من؟ النائم. وضح لكم؟ فانتبهوا إلى هذا. ثم قال المصنف: ولا يجب على العبد لأنه غير مستطيع. لماذا؟ لانشغاله بخدمة سيده. لانشغاله بخدمة سيده. كم قلنا الوقت؟ قلت، قال شيخ الإسلام، ونقف على قول شيخ الإسلام إن شاء الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة: في شرح العمدة في المجلد الثاني في 22 و100: لا يجب، ماذا يعني الحج، إلا على حر كامل الحرية، إلى قوله: لأنها عبادة يتعلق وجوبها بملك المال، أليس كذلك؟ الذي لا يملك المال هل يجب عليه الحج؟ لا. والعبد لا مال له، العبد لا مال له، فلم يجب عليه شيء، يعني الحج ليس بواجب عليه، كالزكاة، كالزكاة، لأنها عبادة، يعني الحج، تفتقر، لهذا العبد ليست الزكاة عليه واجبة لأنه لا يملك المال، عرفتم؟ هذه مسألة قد تكلم فيها العلماء، ولأنها عبادة تفتقر إلى قطع المسافة البعيدة، فلم تجب على العبد كالجهاد. فروق كلام شيخ الإسلام رحمه الله، هذا إن أنبأ على دقة هذا الرجل وعلى سعة علم هذا الرجل. لماذا؟ ربط المال بالزكاة، وربط المسير بالجهاد، لأن الجهاد يحتاج إلى مسير، والزكاة مال، وكلاهما العبد لا يستطيع ذاك ولا يستطيع هذا. انظروا إلى دقته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولهذا أنا أنصح دائما بقراءة كتب هذين الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. من يقرأ لهذين الشيخين والله يجد خيرا كثيرا، ويجد علما جما، ويتمكن في كثير من المسائل، لأن هذين الشيخين ليس بالهينين. واضح؟ إلى قوله: والعبد مشغول بحقوق سيده، ففي الإيجاب عليه إبطال لحق سيده. نحن لو قلنا للعبد والله الحج عليك واجب، من سيتضرر؟ السيد، سيذهب الحج وربما لا يرجع، ربما يسرق، ربما يقتل، ربما أليس كذلك؟ والسيد محتاج له، فالعبد سيحتار مسكين، سيقول أنتم توجبوا علي الحج وتوجبوا علي طاعة السيد، ماذا؟ عرفتم؟ فلهذا لم يجب علي الحج. والنص واضح الذي سيأتي، وهو عن ابن عباس الذي سيأتي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الصغير والعبد في هذه المسألة. وراجع الموسوعة الفقهية، انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وراجع الموسوعة الفقهية في المجلد 17 في 28، وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. ايش هذا في الرضا؟ فاطمة وعلي، اقرأ.
فاطمة وعلي وام فاطمة رضعت علي مع فاطمة.
فاطمة وعلي وام علي رضعت من؟ رضعت علي امه.
لا، رضعت علي مع فاطمة.
ايه، رضعت علي مع فاطمة. اذا رضعت فاطمة ما يحتاج ان رضعت علي. ايه،
ام علي رضعت فاطمة.
نعم.
واخو فاطمة
زواج علي. اي نعم، يجوز. اخ فاطمة هذا ليس له دخل اصلا في الرضاع، لان المرضع انما ارضعت من؟ فاطمة. ففاطمة حرمت على جميع ابناء من؟ ام علي. يعني اخوان علي كلهم حرام بالنسبة لمن؟ لفاطمة. اما الاخرون الذين هم اقوان لمن؟ لفاطمة، هؤلاء لم يرضعوا وليس لهم دخل. واضح؟ اين سيأتي مسألة التمتع؟ عليه واجب او لا؟ حتى لو اعتمر انه يعتمر، نعم، الا في اشهر الحج، فكلام اهل العلم في ذلك طويل وسيأتي ان شاء الله تفصيله. نعم، الزيادة، الفضل الذي فضل عن ميمونة. نعم، اي نعم، مع الكراهة، كراهة التنزيه. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. واضح؟ ثم جاء في حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، فقالت يا رسول الله كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب. هذا الحديث مع ذاك حملنا حديث النهي على الكراهة. قد يقول قال لماذا لا تقول ان هذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ونهيه العام للأمة لا يعارض فعله الخاص؟ نقول تعليل النبي صلى الله عليه وسلم بان الماء لا يجنب هذه علة دلت على ان يجوز التوضؤ والغسل بماء المرأة او بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. والى القول بالكراهة ذهب الحافظ بن حجر في الفتح، ونصره ايضا الشوكاني في نيل الاوطار، وبين علة هذه المسألة، لان الشوكاني تعلم بانه دائما يقول ونهيه العام لا يعارض فعله الخاص، فعله الخاص. واضح؟ اما هنا فبين العلة رحمه الله. تقول امرأة تجلس في العدة، العدة نحن نبحث فيها من غدا، البارحة تجلس في العدة في عدة وفاة زوجها، وبعض الأوقات تكلم سائقها بالهاتف، فما حكم الشرع في ذلك؟ نقول إن كان هذا الكلام لحاجة ملحة فلا بأس في ذلك، لأن هذا ليس من باب الزينة، ولكن إياها أن تتميع بصوتها. تقول كثير من الناس يخرج زكاة الفطر عن الجنين الذي في بطن أمه التي صامت رمضان، فهل هذا جائز؟ يعني إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟ لا، زكاة الفطر عن الجنين، الجنين لا يسمى الصغير. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على الصغير، فالجنين لا يسمى صغير لأنه قد يخرج ميت، أليس كذلك؟ فلا يسمى صغير، وهذا الذي رجحه كثير من أهل العلم، لأن الجنين لا يطلق عليه صغير لا لغة ولا عرف. هل سمعتم بأن الجنين يسمى صغير وهو في بطن أمه؟ ما يسمى صغير، عرفتم؟ فلهذا لا تجب عليه الزكاة. وقد ذكر هذا أيضا الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم. ما المقصود بالشعر في الحديث التالي: ألقي عنك شعر الكفر واختتن؟ هل هو شعر الرأس أو العانة؟ لا، المقصود بالشعر هنا الشعر الذي أمر بإزالته، وهو شعر العانة والإبطين، وليس المقصود به شعر الرأس، لأن الرأس لا يلزم الإنسان بإزالته. واضح؟ أن الكفار تعلم بأنهم لا يزيلوا هذه الشعور لكفرهم، فقال لهم: ألق عنك هذا الشعر الذي استمر معك في كفرك واختتن. نعم. قلنا النار، النار لما يوضع الذهب والحديد كل الخبث الذي فيه يخرج، الذي ليس منه من أصله. لهذا الذهب إذا يعني أذيب تخرج الزيادات التي فيه. واضح؟ في القلب، العقل في القلب، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ولهذا ذهب، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم. لماذا؟ أم لهم قلوب لا يعقلون بها، أم لهم آذان لا يسمعون بها؟ فأشار إلى الأذن أنها محل السمع، وأشار إلى القلب إلى أنه محل العقل. ولكن قد يقول قائل إن الطب الحديث يقول إن العقل في الرأس، أنا أقول هذا خطأ. نحن نقول إن العقل الذي هو في القلب له اتصال بالدماغ، فإذا اختل الدماغ ما تصل المعلومات إلى العقل الذي هو في القلب، عرف؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. إذن العقل محله القلب، وإن الدماغ متصل بالقلب، كالمدير كما يقال بلا تشبيه، والسكرتير مثلا، فإذا ذهب السكرتير من يوصل المعلومات إلى هذا الرئيس؟ من؟ انقطعت الصلة. ما خمر العقل. نعم نعم، ما خمر الدماغ حديث؟ هذا ما يوجد في حديث، هذا كلام العلماء. الخمر أخذ من التخمير، فإن الخمر هذا يذهب بماذا؟ بعقل الشارب. لماذا يخمر العقل؟ بتخميره للدماغ، لهذا نقول اتصال الدماغ مع العقل الذي في القلب، فإذا ضرب الدماغ انتهى اتصال، فانقطع الاتصال الذي هو بين العقل والقلب. وضح لكم؟ ولهذا كان القول الصحيح بأن العقل محله القلب، ولهذا احذروا، هذه آية واضحة، فالعقل محله القلب، قالوا ما قالوا لا نبالي. وهذا آخر سؤال: امرأة بحاجة إلى مال بسبب دين، وزوجها لا يعمل مريض، فتعمل بتقديم القهوة في الأفراح وفيها آلات الطرب، ويكون عملها في بعض الأحيان في الفنادق والبيوت التي يقام فيها أو تقام في هذه الأفراح، فما حكم الشرع؟ نقول: العمل لا عيب فيه، لكن العيب في هذه المسائل، وهي أنها تحضر في مكان فيه غناء، ولا شك أن المشاركة هذه لا تجوز. لماذا؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا فيه إعانة لهم، كذلك الفنادق التي فيها الاختلاط والأغاني، فنقول لهذه المرأة تذهب للأماكن التي لا اختلاط فيها ولا محرمات، ونوصيها ونعطيها قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله لو توقن أو توقن لو والله لو أخذت بهذه الآية وأيقنت، والله لفتح الله عليها، وسيفتح الله عليه. وهذا مجرب. لماذا؟ لأن القائل ذلك هو الله سبحانه وتعالى. قائل ذلك من؟ من قال ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله، اتق الله ستجد ذلك المخرج. تقول ما وجه الاستدلال في الحديث عن العمرة في قوله فليحل الحل كله؟ نقول وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحل، وهذا يدل على أنه يجب أن يحل من العمرة التي فيها فيصبح معتمر. واضح؟ عرفتم؟ يعني يحل من هذه الأعمال التي بدأ فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف والسعي ثم بعد ذلك أمرهم بالحل، فإذا حلوا أصبحت عمرة. فالأمر بالحل دال على وجوب العمرة. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا نتكلم على كتاب الحج، وأخذنا في الدرس الماضي بيان فضل الحج والعمرة، وبينا بأن العمرة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم مرة واحدة في العمر، فإن أداها مع الحج فإنها تسقط عنه. وذكرنا لكم الأدلة الدالة على ذلك، وتكلمنا على حج الصبي والعبد، وبينا بأنه لا يجب الحج على الصبي والمجنون. وساق المصنف رحمه الله تعالى الدليل الدال على ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وبين هؤلاء الثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. وتكلمنا أيضا بأنه لا يجب على العبد لأنه غير مستطيع لانشغاله بخدمة سيده، هذا مما تكلمنا عليه في الدرس الماضي. ووصل بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا حج الصبي. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى، الآن أراد أن يبين المصنف رحمه الله تعالى بأننا قلنا إن الصبي والعبد لا يجب عليهما الحج، فأراد أن يبين مسألة، وهي: إذا حج هذا الصبي أو هذا العبد ثم بلغ هذا الصبي وأعتق هذا العبد، هل يجب عليه أن يأتي بحجة أخرى غير الحجة التي حجها قبل، أو أن تلك الحجة كافية ومسقطة عن الفرض؟ وضح لكم البحث؟ هذا ما أراد أن يبينه المصنف رحمه الله تعالى. فلهذا قال: وإذا حج الصبي أو العبد صح حجهما ولا يجزئهما عن الفريضة. انتبه، قال صح حجهما، بمعنى أن هذا الحج صحيح. لماذا؟ لأنه سيأتي الدليل الدال على ذلك. لكن هذا الحج غير مسقط لحجة الإسلام، عرفتم؟ لكن هذا الحج غير مسقط لحجة الإسلام، لهذا قال: ولا يجزئهما عن الفريضة. يعني هذا الحج الذي قام به العبد وهذا الصبي لا يجزئ عن الفريضة، فإذا اعتق العبد أو بلغ الصبي فإنه يجب عليهما أن يأتيا بحجة الإسلام، عرفتم؟ قال وإذا حج الصبي أو العبد صح حجهما ولا يجزئهما عن الفريضة إذا بلغ الصبي أو اعتق العبد، أما إذا لم يبلغ ولم يعتق يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجب عليهم الحج لأنه لم يبلغ وكذلك لم يعتق، فتبقى المسألة كما هي. وضع لكم، أنا سألت هذا السؤال حتى أحرك الأذهان، أرى أنتم على يقظة أو لا؟ واضح؟ لأنه قال إذا بلغ الصبي أو اعتق العبد، فقلت إذا لم يبلغ الصبي إذا لم يبلغ الصبي ولم يعتق العبد فقال الحكم كما حتى يبلغ حتى يعتق، ثم بعد ذلك يجب عليه، لأننا قلنا إن الصبي والعبد لا يجب عليهما الحج. وضح لكم؟ فالمصنف رحمه الله تعالى بين بأنه إذا اعتق العبد يجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام وإن كان قد حج في رقه، كذلك الصبي الذي لم يبلغ يجب عليه إذا بلغ أن يأتي بحجة الإسلام حتى لو حج وهو صبي. وضح لكم؟ لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قال عن ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت، انتبه، امرأة كانت تطوف فرفعت للنبي صلى الله عليه وسلم الصبي صبيا لها، فقالت ألهذا حج؟ تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل لهذا الصبي الصغير حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. نعم له حج ويحصل على أجر الحج، ولك أنت أيضا أجر. ومن ها هنا استنبط العلماء فائدة، وهي أن الصبي والصغير إذا درب على العبادة فإنه يحصل على الأجر على الأجر، كذلك والده أو كذلك والديه يحصلان على الأجر. عرفتم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم له حج، كيف لا يسعى ويطوف ويأتي بأعمال الحج، ثم نقول لا حج له؟ هو له حج لكن هذا الحج لا يسقط عنه حج الفريضة. واضح لكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وله، قال نعم ولك أجر، يعني نعم له هذا الحج ولك أنت أجر. ولهذا ينبغي على الآباء والأمهات أن يربون أبناءهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يقول هذا صغير ولما يكبر. إذا لم يعلم هذا الصبي من الصغر على مكارم الأخلاق وعلى حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طاعة الله ورسوله فهيهات هيهات إذا كبر أن يدخل هذا في قلبه إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وإلا وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما عوداه أبوه. الطفل والغلام كذلك البنت، كل هؤلاء إذا ربوا على المسلسلات والأفلام الخليعة وإذا ربوا على الرقص